بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 21.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليه من أول قوله الذين زعمتم، بل لم تتصل له هذه الآية بما قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الباب مناسبته لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله أنه في الباب الذي مضى بين حال الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم ملكه النفع والضر لنفسه، من عدم ملكه النفع والضر لنفسه ولا لأهل بيته، ولا لأهل بيته وقرابته. ناسب أن يذكر في هذا الباب حال الملائكة المقربين، وذلك في خوفهم وفزعهم حين نزول الوحي منه سبحانه وتعالى، لتنقطع القلوب عن دعوتهم والالتجاء إليهم، فيخلص العبد الأمر لله وحده. فإذا كان هذا حال الملائكة وهم مقربون، فكيف يدعون من دون الله جل وعلا؟ وإذا كانوا كذلك فغيرهم من باب أولى ألا يلتفت إليه. وهذا الباب من الأبواب التي تدل على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، قد ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من النصوص الدالة على كبرياء الله وعظمته. نعم. ثم قال رحمه الله: قال المصنف رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم شرع الشارح رحمه الله في بيان معنى هذه الآية، وذكر أن ابن جرير رحمه الله قال: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. فالكلام هنا عن الضمير وعوده في قوله عن قلوبهم، عن عود الضمير في قوله عن قلوبهم، وأن الصحيح في ذلك والحق أنه راجع إلى الملائكة، أنه راجع إلى الملائكة. وذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال: وهو الحق الذي لا مرية فيه بصحة الأحاديث والآثار فيه. هذا المقام مقام فزع الملائكة، وما يعتلي ذلك مقام رفيع، مقام رفيع في العظمة وعظمة الله جل وعلا، وأنه دال على وجوب التوحيد لله جل وعز وبطلان الشرك. فإذا تكلم سبحانه وتعالى أصاب الملائكة الفزع وعليتهم الغشية، فكما أن له جل وعلا الكمال المطلق والكبرياء المطلق وجميع نعوت الجمال والكمال المطلق لا يتصف بها سواه، فكذلك له جل وعلا العبودية المطلقة، عبودية الظاهر وعبودية الباطن، عبودية الظاهر وعبودية الباطن، لا يجوز أن يشرك العبد فيها معه أحدا غيره بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق.
وهذا بيان نفيس المنقول من شرح سنن ابن ماجة لقوله تعالى: ماذا قال ربكم، قال ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، وفي بعض النسخ ربكم. ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهو كلام حقيقي بحرف وصوت يسمع، بحرف وصوت يسمع، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وقوله ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل، هذا يعني اقتباس من حديث النواس الآتي بعد إن شاء الله. نعم.
قوله وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه، تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في 7 مواضع من القرآن. قوله: الكبير، الذي لا أكبر منه ولا أعظم، تبارك وتعالى.
قوله: وهو العلي الكبير، اشتملت هذه الآية على أنواع العلو 3: علو الذات، فهو جل وعلا علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وعلو القدر أي المكانة والمنزلة، وذلك يورث الهيبة والتعظيم عند الموحد، وعلو القهر لأنه جل في علاه هو القاهر فوق عباده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا: الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر، عفوا، كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان هو الحجر الأملس.
نعم.
قوله: ينفذهم ذلك.
نعم. قوله: ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، وشرع الشارح في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة. إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم جل وعلا بالأمر الذي يوحيه إلى جبرائيل بما أراده جل وعز، كما صرح به في الحديث الآتي أي بعد، ثم قال: وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر وأبو داود في السنن وابن جرير في التفسير وغيرهم وهو صحيح موقوفا، وسيأتي ما يتعلق بالمرفوع منه. ثم ذكر قال وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال لما أوحى الجبار إلى آخره. هذا الأثر أخرجه الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه، عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس، وهذا الإسناد ضعيف جدا، ففيه محمد بن سعد، وهو محمد بن سعد ابن محمد بن الحسن بن عطية ابن سعد ابن العوفي ابن سعد العوفي. قال فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله لا بأس به، ولينه الحافظ الخطيب في تأريخ بغداد. واقتصر الذهبي في المغني على تليين الخطيب، الذي هو أشد من ذلك. محمد بن سعد أقل أحواله أنه معتبر ومقبول، أشد منه أبوه سعد بن محمد ابن الحسن العوفي، فهو ضعيف جدا. قال فيه الإمام أحمد ذاك جهمي، ذاك جهمي. ثم إن الإمام أحمد لم يره موضعا للرواية ولو لم يكن جهميا، فقال الإمام أحمد ولو لم يكن هذا أيضا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعا لذاك، فهو ضعيف جدا. ويروي هو عن عمه، وعمه الحسين بن الحسن ابن عطية العوفي، وهذا كان قاضيا على بغداد. قال ابن معين الإمام يحيى كان ضعيفا في القضاء ضعيفا في الحديث، كان ضعيفا في القضاء ضعيفا في الحديث. وقال الحافظ ابن سعد سمع سماعا كثيرا وكان ضعيفا في الحديث، وضعفه الأئمة أبو حاتم والنسائي. وقال ابن حبان منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج بخبره، لا يجوز الاحتجاج بخبره. يروي هذا عن أبيه، وأبوه هو الحسن بن عطية ابن سعد، هو ضعيف أيضا. قال البخاري فيه ليس بذاك، وضعفه أبو حاتم. وقال ابن حبان يروي عن أبيه روى عنه ابنه وهو منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معا، لأن أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر رواياته عن أبيه، فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه، انتهى. وهذه الرواية من روايته عن أبيه. أما جده عن أبيه، قال عن أبيه هو عطية بن سعد العوفي، ضعيف، وقد اختلف الحفاظ فيه، وثقه ابن سعد وقال له أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به. أما الإمام أحمد فضعفه في الحديث وقال بلغني أن عطية كان يأتي الكلب فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية، ومرة قال فيه صالح وضعفه النسائي وابن حبان جدا، وقال في المجروحين لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب، إلا على وجه ماذا؟ التعجب. فهذه الرواية المذكورة هاهنا ضعيفة، إيش؟ ضعيفة جدا. عرفتم سلسلتها؟ نعم.
قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه.
يمضي فيهم أي يمضي فيهم في الملائكة، يمضي فيهم أي في الملائكة. نعم.
وعند ابن مردوية من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا.
نعم، حديث ابن عباس هذا أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلاهما من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الإسناد أقل أحواله الحسن، وعطاء ابن السائب صدوق في نفسه لين في ضبطه واللين فيه بسبب اختلاطه، بسبب ماذا؟ اختلاطه. وجمهور الأئمة كابن معين وأبي داود والطحاوي نعم والكناني وغيرهم يرون أن حماد بن سلمة مما سماعه منه قديم، قد جاءت في ذلك جملة من الروايات وهو الصحيح. قد اعترض بعضهم على ذلك فقالوا إنه أيضا روى عنه بعد اختلاطه لكنه مردود، لكنه ماذا؟ مردود، وعليه فهو ماذا؟ إسناد مستقيم. نعم.
وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث.
نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى موقوفا، الذي مضى موقوفا لما قال كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جريج عن وابن جرير عن ابن مسعود. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، هذه الرواية التي بين أيدينا هنا قال وعند أبي داود وغيره مرفوعا، هذه الرواية المرفوعة، والتي مضت هي الرواية إيش؟ الموقوفة. هذه الرواية المرفوعة رجع أبو داود وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن حبان في الصحيح والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهم. وقد ذكر أيضا الحافظ ابن حجر أن ابن أبي حاتم أخرج هذه الرواية، أخرج هذه الرواية أيضا في كتاب ابن أبي حاتم الرد على الجهمية، ونقل عنه أنه قال قال ابن أبي حاتم عقبها هكذا حدث به أبو معاوية مسندا، ويريد بمسندا إيش؟ أو بمسند ماذا؟ أي المرفوع، أي مرفوعا. هكذا حدث به أبو معاوية مسندا ووجدته بالكوفة موقوفا، ثم ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح طرق وروايات ابن أبي حاتم الموقوفة. هذا الحديث المرفوع كما قلنا حديث ابن مسعود روي مرفوعا وروي ماذا؟ موقوفا. والمحفوظ فيه الوقف لا الرفع، المحفوظ فيه ماذا؟ الوقف لا الرفع. قد أعله الحافظ الخطيب رحمه الله بالتاريخ بقوله غريب رواه أصحاب معاوية عنه موقوفا وهو المحفوظ، وهو إيش؟ المحفوظ. وكذلك قاله الحافظ الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، قال الموقوف هو المحفوظ، الموقوف هو المحفوظ. هذا الحديث يرويه أبو معاوية وقد اختلف عليه أصحابه فيه، فرواه بعضهم عنه مرفوعا والأكثر يروونه عنه ماذا؟ موقوفا وهو المحفوظ. قد فصل ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، في كتابه إيش؟ العلل. وإن رجحنا الموقوف إلا أن هذا الموقوف له حكم الرفع، له حكم ماذا؟ الرفع، لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. نعم.
قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه، قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا.
نعم. ذكر الشارح رحمه الله هنا حديث عائشة مرفوعة وأن الملائكة تنزل في العنان وهو ماذا؟ السحاب، إلى آخره. هنا تعليق علق به الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، يحسن أن نذكر به وأن نذكر التعقيب عليه. قال العلامة سليمان بن عبد الله ظاهر هذا، يعني ظاهر حديث من؟ حديث الباب وحديث عائشة، أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا. قال إن الملائكة تنزل في العنان أي السحاب فتذكر، أي الملائكة، الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع، أي من ملائكة السحاب الذين في السحاب. يقول الشيخ ظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة في السحاب. وضح؟ هذا الذي استنبطه واستظهره العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. واستدرك عليه العلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله في كتابه إبطال التنديد، استدرك على الشيخ سليمان بن عبد الله كلامه هذا فقال مستدركا، وهو استدراك صحيح، قال رحمه الله وليس كما قال، وليس كما قال، فإن هذا الحديث إنما دل على أنهم يسمعون من الذين في السحاب، يسمعون من الذين في السحاب، من الملائكة الذين في السحاب، وسماعهم منهم لا ينفي سماعهم من الذين في السماء الدنيا، بل سماعهم منها يعني من الذين في السماء الدنيا دل عليه دليل آخر، وقد قال الله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى إخبارا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال الشيخ حمد: والشهب إنما يرمى بها من السماء لا من السحاب، فالحق أن يقال إنهم كانوا يسمعون من ملائكة السماء كما يسمعون من ملائكة السحاب، ولا تنافي بين الأمرين، لا تنافي بين الأمرين. فهمتم هذا؟ وهذا استدراك دقيق. نعم.
قوله: ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة 98، وله 91. قوله: فحرف.
لماذا خص سفيان بالترجمة؟ الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله عالم بحر، حافظ ناقد حجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيه: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة، وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث. يقول الشافعي: ووجدتها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا. علق الحافظ الذهبي رحمه الله في السير على كلام الإمام الشافعي هذا قائلا: هذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم، هذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم. لماذا؟ قال: وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين. ولهذا لم يرى الإمام الشافعي رحمه الله أنه فاته من أحاديث الأحكام إلا ستة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن الإمام سفيان: ارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك. ما لقيهم من؟ مالك. وهما أي مالك وابن عيينة نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع وسعيد المقبور. إلى أن قال: قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، ما في سفيان بن عيينة، مع ما عنده من علم واستجماع آلية النظر وأهليته. انظر ماذا يقول الشافعي فيه أيضا في تتمة كلامه: وما رأيت أكف عن الفتيا منه، مع استجماعه إيش؟ آلات العلم. وما رأيت أكف عن الفتيا منه، قال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه، رحمه الله ورضي عنه. قال الذهبي رحمه الله أيضا: لقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، أي السفر إلى إيش؟ إلى الحج. لقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، لإمامته وعلو إسناده، وعلو ماذا؟ إسناده، رحمه الله ورضي عنه. وجاء في ترجمته رحمة الله عليه من تهذيب الكمال له كلمات نيرات، قال رحمه الله: ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. وذكر أيضا علي بن خشرم قال: سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. فسر ذلك فقال: وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله، وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة، وأما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ونقل أيضا عن أحمد بن محمد بن أيوب قال: اجتمع الناس إلى سفيان، اجتمع الناس إلى سفيان، إلى سفيان بن عيينة، فقال يسألهم: من أحوج الناس إلى العلم؟ من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: فسكتوا ما أجابوا، ثم قالوا: تكلم يا أبا محمد، قل لنا في ذلك قولا. يعني قال: أحوج الناس إلى العلم العلماء. أحوج الناس إلى العلم من؟ العلماء. وذلك أن الجهل بهم أقبح، لأنهم غاية الناس وهم يسألون، وهم ماذا؟ يسألون. رحم الله الإمام ابن عيينة وألحقنا الله به غير مفتونين. نعم.
قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى أي ربما أدرك الشهاب المسترق. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر قال أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يرمى في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون فمما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون.
نعم هذا الحديث في مسلم وعند أحمد وغيره. قال قلت للزهري معمر يقول قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية أي بالشهب أي بماذا بالشهب قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف
هذا يدلك على قول الشارح هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله هذا يدلك على اعتنائه رحمه الله واعتماده في شرحه لكتاب جده الإمام محمد بن عبد الوهاب نعم على نسخة خطية على نسخة ماذا خطية وعلى أصول خطية وعبارته هكذا في نسخة بخط المصنف دال على ذلك. نعم.
قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم قال: قال المصنف، قال الشارح، قال المصنف، ويقصد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وفيه بما ذكره من مسائل، مسائل الباب. قال: وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بماذا؟ بواحدة، ولا يعتبرون بمئة. كلمة واحدة حقة ومعها كم من الكذبات؟ مئة. وهذا يدل على الضعف والرقة، رقة ماذا؟ رقة التدين. نسأل الله السلامة والعافية في نفوس كثير من الناس. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال أو يلبس أهل الضلال الحق بالباطل. هذه طريقة أهل الباطل، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولهم، أعني أهل الباطل، ولهم في تقرير وتمرير أباطيلهم مسالك. أهل الباطل لهم في تقرير وتمرير أباطيلهم مسالك، مسالك عدة، ومن ذلك أنهم يلبسوا الحق بالباطل. وقد ذكرنا أو ذكرت في لقاءين منفصلين، وذكرت بطرائق أهل الباطل في تقرير وتمرير أباطيلهم، وذكرت جملة من طرائقهم في تمرير الباطل، واستشهدنا على ذلك، ومنها هذا، منها ما ذكره الشيخ هاهنا. لأنه صاحب الباطل لو جاءك بالباطل بالكلية نفرت منه ولم تقبل منه، أليس كذلك؟ ولكن يلبس هذا الباطل الذي عليه بشيء من الحق حتى تنخدع فتزل القدم بعد ثبوتها. ولا أدل على هذا من باب التقريب للأذهان ما فعلته الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لما خرج إلى قتالهم رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة. أوليس أولئك استدلوا على الباطل الذي هم فيه من تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال خليفة رسول الله علي بن أبي طالب ونحو ذلك؟ أليس قد استدلوا ببعض الآيات؟ ومنها قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. وقال وقال وقال، فاستدلوا على باطلهم بماذا؟ ببعض الأدلة. لكن الفرق بين استدلال أهل الحق واستدلال أهل الباطل أن أهل الحق إنما يستدلون بالمحكمات ويردون المتشابه إلى المحكم، أما أهل الباطل وأهل الزيغ فيستدلون بماذا؟ بالمتشابهات أو المشتبهات، ولا يردونها إلى المحكمات. ثم إن استدلالهم لهذه النصوص بناء على أفهامهم السقيمة، ولا يستندون إلى في هذه الأفهام إلى أفهام الجلة من الأئمة القدوة من الصحابة وأئمة الهدى والدين. فهمتم؟ فهم يأتون بمثل هذا للتضليل والتلبيس، وهذا كلام مهم جدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله المجدد حديث النواس رضي الله تعالى عنه، والنواس ابن سمعان هكذا قال الشارح بكسر السين، يصح فيها الكسر والفتح، والفتح أكثر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: سمعان بفتح السين وكسرها. ومثله أيضا قرر الخزرجي رحمه الله في خلاصة تهذيب الكمال وغيرهما، فليس ضبطها بالكسر فقط، ففيها لغتان الكسر وماذا؟ والفتح، والفتح أكثر. حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أخرجه جمع من أهل العلم كأبي زرعة الدمشقي في تاريخه، وابن أبي عاصم السنة، وابن خزيمة والآجري والبيهقي في الأسماء، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في الحلية، إلا أن هذا الحديث لا يصح إسناده. وقد سأل الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه سأل الحافظ دحيم الشامي، سأله عن هذا الحديث فقال لا أصل له، فقال لا أصل له. والحديث بارك الله فيكم قال فيه الحافظ أبو نعيم عقب أن أخرجه: غريب من حديث عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة، لم يرويه إلا عبد الرحمن بن يزيد. الضعف في الحديث بسبب نعيم ابن حماد رحمه الله، كان إماما في السنة صلبا فيها الإمام نعيم ابن حماد، لكنه ضعيف الضبط، ضعيف ماذا؟ الضبط. والحديث من طريقه، ولهذا قال لا أصل له، قاله من؟ دحيم. وهو أيضا من رواية الوليد بن مسلم والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وهذا التدليس أعني تدليس التسوية أقبح نوع وأشد نوع في التدليس، ولا يقال إن الرواية عند أبي نعيم قد جاء فيها تصريح الوليد بن مسلم من شيخه بالسماع، لا يقال هذا، لأن مسألة تدليس التسوية واشتراط التصريح بالسماع أو التحديث في جميع الطبقات قول لأهل العلم، وإن كان البعض خفف من ذلك فقال لا بد من اشتراط السماع في رواية الشيخ هذا المدلس عن شيخه وفي طبقة شيخ الشيخ، فلو قلنا باشتراطها في جميع الطبقات هو الأظهر، فليس كذلك الرواية عند أبي نعيم، وإن قلنا بالاشتراط في طبقة الشيخ في روايتي عن الشيخ وشيخ الشيخ فليست عند أبي نعيم كذلك، فانتفت أو فانتفى الاحتجاج بتصريحه بالسماع في رواية من؟ في رواية أبي نعيم، فهذه رواية معلولة، وتدليس التسوية إسقاط راو بين راويين، ولا يشترط أن يكون ضعيفا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، قد يكون ماذا؟ ثقة، على ما فصلناه في شرحنا على النخبة وشرح التقريب وغير ذلك. فهذا الحديث لا يصح لما ذكرنا، لأن فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف الضبط، وهو كذلك من رواية من؟ الوليد بن مسلم، وهو مدلس تدليس تسوية قبيح، نعم، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم، نعم.
وقوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود. وقوله فيكون أول من يرفع نعم. رأسه.
ثم ذكر رحمه الله عن الشارح تعليقا على قوله خوفا من الله عز وجل أن السماوات تخاف الله مما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. لماذا تخافه؟ لأنها خلق من خلقه، لأنها خلق من خلقه، ثم ذكر آيات عدة في المقام، واستدل على ذلك أيضا بما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ذكر جملة من الأحاديث في تسبيح البعض المخلوقات، ومن ذلك تسبيح الطعام، وهذا حديث في البخاري كما ذكر رحمه الله. ثم قال: وفي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح. الحديث حديث أبي ذر هذا له طرق، أصحها ما أخرجه البزار في المسند والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير به مطولا، وهذا الإسناد صححه الحافظ الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد. ثم ذكر قال: وفي الصحيح قصة حنين الجذعي الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، وهذا الحديث في الصحيح في البخاري من حديث أبي ابن عمر، وكذلك من حديث من؟ جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ومثل هذا كثير، أي مما ورد في مثل هذا كثير. نعم.
وقوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول، خبر يكون تقدم على اسمها ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
نعم. قال: ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين إلى آخره. هذا الأثر أخرجه الحافظ ابن جرير رحمه الله من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن الحسين بهذا اللفظ الذي عندنا وذكره المصنف. وأخرج أيضا الإمام أحمد في المسند عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله. فيه جبريل وفيه من؟ ميكائيل. لفظ الباب: معهم من؟ إسرافيل. وأخرجه الطبري رحمه الله أيضا في تفسيره من طريق سلمة بن الفضل، والأصبهاني في العظمة من طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن محمد بن إسحاق به، وهو حسن، وهو ماذا؟ حسن، والله أعلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية: قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم.
ثم ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في آية التكوير إنه لقول رسول كريم، أي إنه لتبليغ رسول كريم. ثم قال: قال أبو صالح وهو البصري في الآية قال: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. هذا أخرجه ابن جرير ولا يصح، فيه عمر بن شبيب وهو ضعيف فلا يصح إسناده. ثم قال: ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح إلى آخره. هذا الحديث أو هذا نعم حديث ابن مسعود خرجه أحمد في مسنده عن يحيى ابن آدم عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن إسناد الإمام أحمد هذا لهذا اللفظ قال: إسناده حسن، إسناده حسن. وعند أحمد أيضا المسند من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد قوي. نعم.
فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يقال إن أهل السنة يردون المتشابهات أو المشتبهات إلى المحكمات؟ نعم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يردون ذا المتشابهات أو المشتبه إلى المحكم، المتشابه إلى المحكم، ليستقيم ماذا؟ الاستدلال.
فالأدلة تتفق ولا تفترق. أما أهل الأهواء فإنما ينزعون الأدلة بحسب ماذا؟ أهوائهم وأطروحاتهم، كما مر ذكره لكم آنفا. هذا يسأل: هل يجوز تبخير الحبة السوداء بزعم طرد الشياطين؟ وهل يصح أنه لا يجوز تبخير شيء في هذا الوقت، يعني في العصر بعد العصر، وأنها تؤذي أو هكذا الإنسان؟ هل يجوز تبخير الحبة السوداء بزعم طرد الشياطين؟ قد تكلمنا في هذا وأنه لا يصح هذا الاستدلال، فما هو الدليل على أن الحبة السوداء تطرد الشيطان؟ لا تستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت أو إلا السام، لأن هذا الاستدلال في غير محله. تقدم وذكرت غير مرة أن ما يتعلق بعالم الجن والشياطين كما يقال هم عالم غيب، ونحن عالم ماذا؟ شهادة. فالتجارب لا يصح التي تحدث في عالم الشهادة لا يصح أن تنطبق إلا في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فلا يصح أن تستدل تقول: جربت فوجدت حقا، فوجدت ذلك. ما الفرق حينها بين فعلك وفعل ذياك الكاهن عندما يأتي بأمور أخرى ويقول: جربت ووجدت؟ لماذا مباح لك ولا يباح له؟ تقول: هو يأتي بمثل هذا وهذا ضرب من الكهانة. نقول: أنت كذلك تفعل هذا وهذا ضرب منها، ما الفرق؟ لماذا تنكر على من يأتي بالملح فيقرأ وينفث في أركان البيت على أنه يحرق وقد جرب؟ كما جربت فيجب غلق هذا الباب، لأن هذا الباب لا يمكن فتحه. لما؟ الاستدلال بالتجربة لا يصح لأنهم عالم غيب ونحن عالم ماذا؟ شهادة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. فاترك هذه الطرائق، وإن كنت ولا بد قارئا فاقرأ، نعم، وارقي بما ورد به الوحي من الكتاب والسنة، ولا تتجاوز. وقد تكلمنا كثيرا وأجبنا عن نحو هذا لما جئنا في باب الرقى أيضا. وما يتعلق بالسؤال ثانيا، موضوع التبخير بعد العصر أنه يؤذي الإنسان، هذا ليس عليه أثارة من علم، بارك الله فيك. إذا أردت أن تبخر بيتك برائحة عطرة وشيء حسن لا بأس به، صباحا مساء الوقت الذي تراه مناسبا، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. وإياكم وهؤلاء المخادعون.